وهو حجة قاطعة ولا يعتبر اتفاق من سيوجد. يعني العلماء اتفقوا، قدرنا أن في الأمة 100 مجتهد جمعهم ولي الأمر وقال ابحثوا هذه المسألة، فصدروا عن قول واحد، ما يقول نصبر. والله في مجموعة من طلاب العلم عليهم علامات النبوغ، ننتظر حتى يكبروا ونشوفهم يخالفون ولا يوافقون. لا، العبرة بمن توافرت فيه شروط الإجماع في الحال، أما من سيوجد هذا معدوم، لا حكم له ولا يعول عليه. وكم من طالب علم ظهرت عليه علامات النبوغ المبكر وسلك الجادة ومسك الطريق وحصل له ما حصل من علم، ثم بعد ذلك ترك. فالانتظار ما هو بارد على كل حال. ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا مقلد. المقلد نقل ابن عبد البر الاتفاق على أنه لا يسمى عالم، وليس من أهل العلم المقلد. والمقلد سيأتي بحده أنه الذي يأخذ قول الغير من غير نظر في دليله، يأخذ قول العالم من غير نظر في دليله، فهذا ليس ناقل هذا وليس بعالم، فهذا لا يعتبر قوله. ولا مقلد ولا أصولي، يعني لا علم له إلا بالأصول، سواء كانت أصول الفقه أو أصول الدين، والمقصود فقط من غير علم بالأحكام الشرعية بدلائلها من الكتاب والسنة. ولا فروعي أيضا، يعني لا عناية له إلا بالفروع من غير نظر في الأصول وفي الأدلة وكيف يتعامل مع هذه الأدلة. يعني شخص متخصص في الفقه، ولا عناية له ولا دراية بما تثبت به مسائل فقهية، لأنه مع الأسف مع هذا التخصص الذي نعيشه وجد الفصل بين العلوم. تجد طالب علم متخصص في القرآن لا دراية له ولا علم له بالفقه والأصول ولا بالسنة وعلومها وما أشبه ذلك، فمثل هذا ليس بمجتهد ولن يصل إلى اجتهاد في يوم من الأيام. وبعضهم يتخصص في السنة ويوغل فيها في متونها وأسانيدها، لكن ليس له خبرة ولا دربة في التعامل مع هذه النصوص، لا يعرف الخاص من العام ولا المطلق من المقيد، ولا يفرق بين كذا ولا كذا، ولا الظاهر والمجمل والمبين، ناسخ ومنسوخ، ما يعرف شيء. مثل هذا لا عبرة به. وقل مثل هذا في الذي يحفظ مسائل الأحكام وهو لا يعرف كيف يستدلها، وإن استدل لها فبدليل قد لا يثبت. وهذه من آفات التخصصات التي يعيشها طلاب العلم. جاءني طالب معه رسالة دكتوراه في الفقه منتهي من المسائل ومرجح جاهز، يقول كيف أخرج الأحاديث؟ ما بعد خرج الأحاديث، مرجح وجاهز. هذا الشخص الذي ما خرج الأحاديث هو يعرف هذه الأحاديث هل صحيحة ولا ضعيفة ولا حسنة ولا؟ لأن معرفة الصحيح من الضعيف مرحلة متأخرة عن مرحلة التخريج. فعندنا البحث عن الدليل ثم تخريج هذا الدليل ثم النظر في ثبوته وعدم ثبوته، والترجيح بعد ذلك ينبني على ثبوته. كيف تكون المسألة الرسالة والكتاب جاهز؟ جاهز مطبوع الكتاب، طابع الكتاب مخلل للتخريج، كل حديث سطرين ثلاثة تارك هذا. مثل هذا يعول عليه في مسائل الإجماع والخلاف؟ أبدا، هذا لا عبرة به. يأتي حد المجتهد وما يطلب له، وأن المسألة ليست مستحيلة، لكن إلى هذا الحد من الجهل ما يقبل. يعني مسألة العلم له أبواب، لا بد أن يؤتى من أبوابه. قد يقولون من باب التشجيع على أمر من الأمور يتجاوزون في بعض الألفاظ، فيقول القائل مثلا: أنا من 30 سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه. كتاب سيبويه معروف أنه في العربية، ليس بكتاب فقه ولا فتوى ولا حديث ولا، لكنه يريد أن يبين للطالب أنه بمعرفته كتاب سيبويه عرف الكتاب والسنة لأنهما بلغة العرب، مع أنه لا يكفي، بل لابد من العلوم الأخرى التي تعين على فهم الكتاب والسنة، أو فروعي أو نحوي. النحوي مهما بلغ في معرفة النحو فإنه لا يعتد به في الأحكام الشرعية. وقل مثل هذا: لا طبيب ولا مهندس ولا، هؤلاء لا يعتد به. قد تكون المسألة لها أكثر من جانب، قد تكون المسألة معتمدة على نص من الكتاب، والكتاب مما تتباين فيه وجهات نظر النحاة مثلا، نحتاج إلى النحاة في هذا الباب، لكن لا يكون قولهم فصل، إنما يستفيد منهم أهل العلم المجتهدين، مع أنه في المفترض في العالم المجتهد أنه لا يخفى عليه مثل هذا، لكن قد لا يسعفه الوقت للاجتهاد من كل وجه، فيحتاج أن يستعين بأهل الخبرة، كما يستعين القاضي بالمهندس وبالطبيب أحياناً، يستفاد من أرباب العلوم الأخرى في باب الأحكام الشرعية. ولا كافر متأول، لأن الكافر الأصلي ليس من هذه الأمة، وإن دخل في أمة الدعوة لكنه لا يدخل في الأمة الإجابة، فيخرج من قيود الحد. كافر متأول يعني بدعته مكفرة، مثل هذا لا يدخل، مثل هذا. بعض العلماء أطلق الكفر بإزاء بعض البدع، الجهمية كفرهم 500 عالم، القول بخلق القرآن كفر، نفي الرؤية أطلق فيه الكفر، وهكذا. فهل نقول أن من اعتقد القول بخلق القرآن أو نفي الرؤية لا يعتد به في الاجتهاد ولا الخلاف؟ سيما وأنه قد يتبنى من بعض الجهات، من بعض الدول، فإذا ولي الأمر تبنى هذا القول مثلا متأول، والعلماء عندهم متأولون، فهم النصوص على غير وجهها، ووجد فيهم ومن بينهم من يعتقد هذا القول وهو أهل للنظر في المسائل الأخرى، على كلامه متكافر متأول لا قيمة له. كافر متأول يعني مثل ما يقال في روايته يقال في رأيه، ولا فاسق، فاسق لا يعتد به. والفاسق الذي يصر على الذنب مرتكب كبيرة هذا فاسق لا يقبل خبره بل يتبين فيه وتوقف فيه. جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن المسألة مفترضة في العلماء، يعني الاتفاق اتفاق أهل العلم. فهل الفاسق من أهل العلم؟ هل الذي يرتكب كبيرة يقال أنه من أهل العلم؟ والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن أوصاف أهل العلم الخشية. فالفاسق لا يدخل فيها، والفاسق لا يوصف بالعلم بل هو جاهل، وإن عرف من الأحكام ما عرف هو جاهل. إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة. فالذي يعمل السوء جاهل، ولا يعني هذا أنه لا يعرف الحكم، يعرف الحكم، يعرف أن الزنا حرام ويزني، يعرف أن الشرب حرام ويسرق، يعرف أن السرقة حرام ويسرق، ومع ذلك إذا تاب تاب الله عليه، والله جل وعلا حصر التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. فكل من عصى الله هو جاهل، وعلى هذا الفاسق جاهل ليس بعالم، شاء ما وإن سماه الناس عالم. فالذي يحمله الفساق ليس بعلم، ولا يختص بالصحابة، الإجماع لا يختص بالصحابة، بل اتفاق من بعدهم من عصور الأمة معتبر. فلا يختص الإجماع بالصحابة، وإن قال الإمام أحمد أن اتفاق غير الصحابة لا يمكن ضبطه، لأن الناس تفرقوا في الأمصار، عالم بالهند وعالم بالأندلس، والمسألة مفترضة قبل وسائل الاتصال التي بالإمكان وأنت في قعر بيتك تعرف أقوال من المشرق والمغرب، ومع ذلك يصعب الوقوف على قول جميع المجتهدين. لكنه لا يستحيل، يعني لا يستحيل الوقوف على قول جميع المجتهدين، إنما فيه عسر. رواية عن الإمام أحمد أن الإجماع خاص بالصحابة، أما من بعدهم فلا يتصور إجماع، وهو في الحقيقة متصور وإن كان فيه عسر. ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة. عرفنا أن الإجماع اتفاق الكل، لا قول الأكثر كما يقول الطبري، والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة، لأن تعريف الإجماع ينطبق عليه، اتفاق مجتهدي العصر. وهذا التابعي المجتهد وجد في عصر الصحابة، إذن قوله معتبر معهم. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، لأنهم ليسوا جميع المجتهدين، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، لأن الإجماع الملزم الحجة اتفاق جميع المجتهدين مجتهدي الأمة، وأهل المدينة ليسوا جميع مجتهدي الأمة. وإجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة له شأن عند الإمام مالك، عند الإمام مالك، ولا شك أن اتفاقهم على حكم، لا سيما إذا كانوا مما توارثوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا له شأن، ويقوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما رأيهم مما للرأي فيه مجال فهم كغيرهم. الإمام أحمد استدل بعمل أهل مكة، الإمام مالك رحمه الله كثيرا ما يستدل بعمل أهل المدينة، الإمام أحمد احتج واستدل بعمل أهل مكة. فلما سئل عن الختمة في الصلاة قال كان أهل مكة يفعلونه. فهل في عمل أهل مكة حجة؟ يعني إذا كانت المدينة التي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الأحكام إنما شرعت في المدينة والأحكام المحكمة في المدينة ومات النبي عليه الصلاة والسلام بين غزوتين والصحابة متوافرون وأولادهم فيها، إذا كان إجماعهم واتفاقهم لا يعتد به فكيف نعتد بإجماع أهل مكة؟ مع أن الإمام أحمد لم ينقل في هذا الاتفاق، قال كانوا يفعلونه، كان أهل مكة يفعلونه، ولا حجة في مثل هذا ولا مستمسك. فيه أقوال غريبة جدا ينسبها الإمام مالك لأهل العلم في بلده ويريد بذلك المدينة، مثل صيام الست، يقول ما رأينا أحدا من أهل العلم والفضل يصوم، والعهد قريب بعهد النبوة والصحابة، فهل نقول أنه ما داموا ما كانوا يفعلونه لا نعتد بهذا ولا أحتج به؟ مع أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بما لا مراء فيه الحث على صيام الست. الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال إلى آخره. فهل نقول ما دام أهل مكة ما كان المدينة ما يفعلونه لا بد وأن يوجد ما يقاوم هذا الخبر من ناسخ ونحوه، أو نقول العبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وأهل المدينة وأهل الفضل منهم ليسوا جميعا مجتهدين ليكون اتفاقهم حجة ملزمة، وإذا وجد الخلاف فالعبرة بما يؤيده الدليل، وهذا الأصل. وقول المجتهد التابعين المجتهد معتبر مع الصحابة وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد الصحابي ليس بإجماع. قول الخلفاء الراشدين، النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الخلفاء وأغرى بسنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، اقتدوا بالذين من بعد. قول واحد منهم احتج به إذا لم يخالف، لأن أمرنا بالابتداء بهم والعمل بسنتهم، أما إذا خولفوا فلا حجة بقولهم. قد يقول قائل الصحابي إذا لم يخالف جمع من العلم يرون أن قوله حجة، وإذا خولف لم يعتد بقوله لأن قبول قولي ليس بأولى من قبول قول غيره. فهل الخلفاء الراشدون مثل غيرهم إن وفقوا أخذ بقولهم وإن لم يوافقوا ترك؟ لا، نقول قول الخلفاء الراشدين له قوة وله مزية، كما صنع عمر رضي الله عنه بصلاة التراويح، صنع عثمان في الأذان الأول يوم الجمعة وهكذا. ولو كان من غير عثمان لقلنا بدعة، لكن الذي سنه عثمان رضي الله تعالى عنه لما رأى الحاجة داعية إليه، وهو من الخلفاء الذين أمرنا بالاقتداء بهم. وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، فلا قول الأربعة ولا قول الصحابة ولا قول أهل المدينة ولا كل ليس بإجماع، لأن الإجماع الملزم الحجة هو قول جميع المجتهدين ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، يعني لو اتفق أهل البيت، أهل بيت النبوة اتفقوا على أمر من الأمور وخالفهم واحد من علماء الأمة المجتهدين ما صار إجماع، لم يعتد بإجماعهم. والمراد بأهل البيت الذين هم على الجادة، وأوائلهم لا شك أنهم على الجادة. ثم دخلهم مثل ما دخل غيرهم من المخالفات، ثم في النهاية وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع الكبرى، أعني متأخريهم. فلا اعتدوا بقولهم وحدهم. أهل البيت الذين تنقل أقوالهم في الكتب المنتسبون لأهل البيت، تقرؤون في نيل الأوطار وفي سبل السلام، قال الهادي والناصر والقاسم وفلان وفلان والعترة، تنقل أقوالهم، هل يعتد بها أو لا يعتد بها؟ لو اعترضنا أن هؤلاء كلهم في جهة، ولا إما الأربعة وأتباعهم في جهة، يعتد بأقوالهم ولا ما يعتد؟ نعم، هؤلاء تنقل أقوالهم، وهم زيدية ومعروف مذهب الزيدية، يعني عندهم بدع كبيرة، في بعض الأبواب معتزلة وفي بعض الأبواب عندهم مخالفات كبيرة، يعني في مسائل الصفات ومسائل القضاء والقدر معتزلة. فنص جمع من أهل العلم على عدم الاعتداد بالزيدية فضلا عن الرافضة الإمامية، لا يعتد بهم، ويمكن أن نوقع الاتفاق بدونهم. الظاهرية هل يعتد بقولهم أو لا يعتد؟ المسألة خلافية. النووي رحمه الله يقول: ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. والنووي كثيرا ما ينقل الإجماع ينقل قول داود المخالف، فلا يعتد به. لماذا؟ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، فلا يعتد به. إذا وجد العلماء كلهم في جهة والظاهرية في جهة لا تلتفت إليهم على هذا. ومنهم من يرى أن الظاهرية من أهل العلم ومن أهل النظر ومن أهل الاجتهاد وأهل النصوص، وعنايتهم بالنصوص ظاهرة، كتبهم مملوءة محشوة بالاستدلال من الكتاب والسنة، فيعتد بهم. لماذا يعتد بهم؟ والقول الوسط في هذه المسألة أنه إذا كان عمدة المسألة نص من الكتاب والسنة يعتد به، لأنهم يعتنون بالنصوص يهتمون بها ويعظمونها. أما إذا كانت العمدة في المسألة اجتهاد ونظر وأقيسة فلا عبرة بقولهم. ولا يشترط عدد التواتر، يعني لو كان عدد المجتهدين مجتهدي الأمة 10 أو 20 أو 30 ما يبلغون حد التواتر واتفقوا على حكم هذه المسألة صار اتفاقهم إجماعا ولو لم يبلغوا حد التواتر. ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، ولا يعتبر الإجماع انقراض العصر. لماذا؟ لأننا إذا انتظرنا الانقراض وجد مجتهدون جدد، ثم يلزم على ذلك التسلسل، يلزم على ذلك التسلسل، ثم بعد ذلك ننتظر هؤلاء المجتهدين الجدد، ثم يأتينا غيرهم، وهكذا. فلا يصفو لنا عصر ولا يسلم لنا عصر. ولا إجماع إلا عن مستند، يعني لا بد للإجماع من مستند يستند إليه من كتاب أو سنة. إذن كيف نحتاج إلى أن نقول دليل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع؟ يكفينا الكتاب والسنة، لا داعي لذكر الإجماع. نقول لا، ذكر الإجماع يعطي الحكم قوة، يعني مثل ما تقدم الكتاب والسنة تحتمل النسخ والتأويل تعارض، وإذا وجد إجماع عرفنا أنه لا نسخ ولا تأويل ولا تعارض ولا مخالف يستدل بدليل ولا إجماع إلا عن مستند. ويثبت الإجماع بنقل الواحد, يثبت الإجماع بنقل الواحد, يعني إذا عرف أنه من أهل التحري والضبط ونقل عن جميع مجتهد الأمة أنهم قالوا كذا, والمسألة مسألة خبر كما يقبل نقله الحديث يقبل نقله الإجماع إذا كان ثقة ضابطة. ومنكر الإجماع الظني لا يكفر, منكر الإجماع الظني لا يكفر بخلاف منكر الإجماع القطعي, بخلاف منكر الإجماع القطعي. هذا النص الرابع.
الأصل الرابع القياس, وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما, وأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع, ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا, ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا, ومساواة حكمه حكمه. اجتهاد
والقياس
ما عند اجتهاد.
والقياس جلي وخفي, الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق, ويجوز التعبد بالقياس عقلا. ما في
ما عند.
والقياس جلي وخفي, الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق, ويجوز التعبد بالقياس عقلا.
والقياس جلي وخفي, والجلي ما قطع به بنفي الفارق, ويجوز التعبد بالقياس عقلا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الرابع من الأصول التي تستمد منها الأحكام: القياس. القياس وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. قياس في اللغة التقدير, تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته, وقاس الطبيب الجرح بالمسبار إذا قدره فيه. والقياس في الاصطلاح حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهم, لا بد من وجود فرع يقاس, وأصل يقاس عليه, وحكم يعدى من الأصل إلى الفرع للعلة التي تجمع بينهما ويشتركان فيها. فلو قال قائل: النبيذ لا نجد دليل يحرمه, لا نجد دليل يحرمه, نقول: يحرم قياسا على الخمر في الحكم وهو التحريم للعلة الجامعة بينهما, وهي تغطية العقل, تغطية العقل. والمسائل التي أثبتها أهل العلم بالقياس كثيرة, والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس, استعمل القياس. الذي جاءه الولد الأسود وهو أبيض استنكره وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال ابنك لعله نزعه عرق. فاستعمل القياس عليه الصلاة والسلام، استعمل القياس. والأحكام الشرعية معللة صادرة عن حكمة وهي معللة، فإذا وجدت هذه العلة في حكم غير منصوص، في مسألة غير منصوص على حكمها، فالشرع لا يفرق بين المتماثلات، كما أنه لا يجمع بين المختلفات. والقول بالقياس والعمل به قول كل من يعتد بقوله من أهل العلم، وكلهم استعملوه من الصحابة فيمن دونهم، وأنكره الظاهرية، وجاء عن بعض العلماء ذم القياس، وقالوا أول من قاس إبليس. لكن القياس المذموم الذي تعارض به النصوص، لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص. واستعملت الأقيسة في إبطال الحق وإحقاق الباطل كالحيل، فجاء ذم القياس كذم الحيل عند أهل العلم، يعني جاء ذم الحيل وجاء العمل بها. فالحيل التي يتوصل بها إلى ارتكاب ما حرمه الله جل وعلا هذه مذمومة، وهي عمل اليهود، لا تصنعوا أو لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، مع أن الحيل جاء تقريرها في الشرع، والمراد بها الحيل التي يتوصل بها إلى فعل الواجب أو إلى ترك المحرم، لا العكس، لا يتوصل بحيلة إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب. وجاء في الهجرة، متى يعذر الإنسان في ترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ إذا كان مستضعفا، لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، فالحيلة منصوص عليها إذا كانت يؤدى بها أو يتوصل بها إلى فعل واجب. طيب، أردت أن تخرج إلى الصلاة فمنعك أبوك، يمكن أن تتحايل عليه وتأخذ الشنطة، تقول بطلع ذاكر عند زميلي وتروح للمسجد وتصلي. نقول هذه حيلة ممنوعة ولا مطلوبة؟ مطلوبة، لأنك تتوصل بها إلى فعل واجب. وقل مثل هذا للتنصل عن ارتكاب محرم، ونظير ذلك ما جاء عن أهل العلم من سلف هذه الأمة من ذم للقياس، القياس الذي تدفع به النصوص أو يرتكب به ما حرم الله. قيسون بعض الأمور، وحصل من بعضهم بعض الأقيسة التي لا تجوز، أول من قاس إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو حمل فرع على أصل، يعني الأصل منصوص عليه، منصوص عليه بالدليل، منصوص عليه بالدليل في حكم لجامع بينهما. أصل البر، أصل في باب الربا، يقاس عليه الرز مثلا، فلا يباع الرز بالرز متفاضلا مع التأجيل أو دونه، لا بد أن يكون مثلا من مثل يدا بيد قياسا على البر في الحكم وهو جريان الربا للجامع بينهما وهو الكيل والادخار، الكيل والادخار مع الطعم. المقصود أنه يوجد مسائل كثيرة جدا غير منصوص عليها، لو بحث فيها بألفاظها ما وجد منصوص عليها في الشرع، لكن وجد التنصيص على نظائرها، التنصيص على نظائرها والتنصيص على كل مسألة بعينها لا يمكن، لا يمكن. يعني النصوص يستصعب الإحاطة بها من قبل المتعلمين بل من قبل بعض المجتهدين، فكيف لو نص على كل مسألة بعينها؟ يعني هذا نظير ما جاء في قول الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، علمه إيش؟ يعني لو طلع لنا آدم يعرف هذا لأنه مما علمه، يعرف هذا لأنه مما علمه، يعرف هذا لأنه مما علمه، أو علم أصول الأشياء، نعم علم أصول الأشياء ومع ذلك البقية بالقياس، والقياس في اللغة معروف. ولذا يختلفون في مبدأ اللغات، في مبدأ اللغات، منهم من قال توقيفي بمعنى أن الله جل وعلا أوقف آدم على جميع ما يحتاج، ما يحتاج إليه ولده، توقيفي. ومنهم من قال توفيقي يعني اجتهدوا فوفقوا، ومنهم من قال تلفيقي، تلفيقي يعني بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، ومنهم من قال بالتوقف، أربعة أقوال. وعلى هذا المسائل الجزئية لا يتصور أن ينص عليها بالنصوص، ينص عليها بذواتها، لا يتصور أن ينص عليها بذواتها. ومن عظمة هذه الشريعة أنها وجد فيها مثل هذا لأنها صالحة لكل زمان وكل مكان، لننص على أمور تناسب أهل الحجاز مثلا، فماذا عما يناسب أهل الشام والعراق، وهكذا ننص على ما يناسب الصدر الأول ماذا عن ما يناسب الصدر الثاني. فالاجتهاد في الشريعة جعل لها هذه العظمة. وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع، يعني الأركان يمكن أخذها من الحد، حمل فرع على أصل في حكم لجامع، فأركانه أربعة: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، وحكم الأصل من الجواز أو الحرمة، والوصف الجامع بينهما، العلة والحكمة التي تجمع بينهما التي تقتضي إلحاق الفرع بالأصل في الحكم. ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا. التساوي في العلة من أجل أن يثبت لا للفرع الحكم، يعني الرز إذا قسناه على البر العلة مساوية ولا غير مساوية؟ مساوية. لكن لو تأتي إلى شيء لا تتساوى فيه العلة، بمعنى أنه يمكن أن يكال لكن لا يدخر، يمكن أن يدخر لكنه ليس مما يكال، اللي يمكن أن يكال ويدخل لكن ليس مما يطعم، وهكذا لا تتساوى فيه العلة، فمثل هذا لا يقاس الفرع على الأصل ظنا، ولا يشترط أن يقطع بتساوي العلة بين الفرع والأصل، لأنه قد ينازع في إلحاق الرز بالبر. يعني لا يجمع الناس قطعا، القطع كون الناس يتفقون على أن العلة متساوية. نعم، كون الناس يجمعون على أن علة الفرع هي نفسها علة الأصل، هذا صير العلة قطعية، تساوي قطعي، لكن ظنا. يعني إذا اعتبرها غالب الناس متساوية يكفي، لا يلزم القطع. وهذا في القياس غير الجلي، غير قياس الأولى. أما قياس الأولى فلا بد أن تكون العلة فيه أظهر وأجلى، مثل قياس الضرب على التأفيف بالنسبة للوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقالوا أحدا والله ما نهيت عن الضرب، ما أعرف نص يحرم ضرب الوالدين. جميع العقلاء يتفقون على أن العلة في الفرع أقوى منها في الأصل، لكن لو كان التنصيص على الضرب ما نص على التأفيف قلنا لا، العلة غير متساوية. وابن حزم لأنه لا يقول بالقياس ولا ينظر هذا النظر الدقيق الذي ينظره عامة أهل العلم، يقول لو لم يرد في شأن الوالدين إلا هذه الآية لقلنا بجواز الضرب بل بجواز القتل. يقول الآية ما فيها أكثر من التأفيف، فكيف نمنع الضرب؟ لكن النصوص الأخرى التي تأمر بالإحسان إليهم فضلا عن عدم إيصال الأذى إليهما، عرفنا أن الضرب والأذى كله بجميع أنواعه وأساليبه وطرقه ممنوع، لأن المطلوب الإحسان، ليس مجرد كف الأذى، مطلوب الإحسان وبالوالدين إحسانا. فمن هذا النص يأخذ تحريم الضرب والقتل، لا من قوله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نعم، كيف؟ قياس على ايش؟ لا، ما هو قياس، هذا قياس ولا لا؟ يقول انت ما انت مأمور، لان عدم الضرب احسان، كف الاذى صدقة منك على نفسك، فهو احسان، فهو داخل في الاحسان. وعلى كل حال هم اضطربوا في هذا الباب اضطراب كبير. تعرف ابن حزم في مسائل الاعتقاد ولج في القياس من أوسع أبوابه، وظل بسببه، وأتى بمسائل بعظائم الأمور بسبب القياس في الأصول، وجمد في الفروع، وليته عكس، ليته عكس. أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه حكمه، مساواة الحكم الحكم. يعني إذا ثبتت العلة التي تجمع الأصل والفرع تعطيه نفس حكم الأصل. ما تقول والله الرز نقيسه على البر، البر يحرم بيع بعضه ببعض متفاضلا، الرز ما دام ما ثبت فيه نص وفيه العلة، إذن لماذا لا نقول مكروه؟ لأنه ما نص على تحريمه، نكتفي بالكراهة. نقول لا، مدام وجدت العلة فلا بد أن يتساوي في الحكم، ومساواة حكم حكمه، والقياس جلي وخفي. القياس جلي وخفي، والجلي ما كانت أو ما قطع فيه بنفي الفارق، الضرب، والمراد بالفارق الذي يقتضي أن يكون أن تكون العلة فيه في الفرع أقل منها في الأصل لا أكثر. يعني الرز والبر العلة واحدة يقطع فيها بنفي الفارق. نعم. البنج مثلا مع الخمر يشتركان في علة وهي تغطية العقل، العلة مشتركة بينهم واحدة، وقد تكون في البنج أشد منها في الخمر، لكن يختلفان من وجه آخر، وهي ما يوجد في تغطية العقل بالنسبة للخمر مع وجود النشوة، وجود اعتداء، وجود ارتكاب محرمات أخرى، ولو لم يكن في ذلك إلا النص. أما البنج فليس فيه نشوة ولا طرب ولا لذة، وإنما يطلب منه تغييب العقل لئلا يتألم الإنسان. والجلي ما قطع فيه بنفي الفارق. طيب، نفي الفارق عندنا إما أن تتساوى العلة بين الفرع والأصل مثل ما ذكرنا في الرز، أو تكون العلة في الفرع أجلى منها في الأصل كما في الضرب والتأفيف، أو تكون أقل، أو تكون أقل. عندنا إذا كانت أقل من وجه، يعني وافقت من وجه وخالفت من وجه، وافقت من وجه ما دل عليه هذا النص، ووافقت بل خالفت النص ما خالفت هذا، ووافقت ما دل عليه نص آخر. بمعنى أن البنج مثلا هل يمكن أن يلحق بالمحرم وهو الخمر، أو يلحق بالمباح والنوم وهو النوم؟ فهذا يمكن أن يستعمل فيه قياس الشبه، قياس الشبه. لا شك أن العلة في البنج أقل منها في الخمر التي من أجل العلة التي من أجلها حرم الخمر، فالعلة أقل باعتبار أنها توافق من جهة وتخالف من جهة، توافق الخمر من جهة وتوافق النوم من جهة، فيستعمل في مثل هذا قياس الشبه. العبد يوافق الحر من وجوه، ويوافق الدابة والبهيمة من وجوه، إذا قلنا يباع ويشترى ويملك ويتصرف فيه رغم مخالفته ليس كالحر بل هو كالبهيمة، سلعة يباع ويشترى، وإذا قلنا له حرية واختيار وإرادة ويحاسب ويثاب ويعاقب قلنا هو كالحر. فمثل هذا يستعمل فيه قياس الشبه، وهو أن يوجد فرع متردد بين أصلين، متردد بين أصلين يلحق بأقوى شبه بهم. ويجوز التعبد بالقياس عقلا، يجوز التعبد بالقياس عقلا، يعني لو قال الوالد لولده لا تشرب دخان، فرآه في يوم من الأيام يدوه شيشة، هل للولد أن يقول أنت والله ما منعتني من الشيشة، أنت منعتني من الدخان؟ أو أن القياس العقلي يقتضي منعه من الشيشة من باب أولى؟ بلا شك، فالعقول السليمة كلها تقتضي أو تتطلب العمل بالقياس، ويجوز التعبد بالقياس عقلا وهو واقع شرعا، وجاءت به النصوص استعمله العلماء قديما وحديثا. فالقياس أصل من أصول الشرع التي يعتمد عليها، وبعضهم ينقل عليه الاتفاق ويجعله من الأصول المجمع عليها، من الأصول المجمع عليها، وكأن القائل لم يعتد بقول الظاهريه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاجتهاد، وهو بذل الفقيه الجهد في تعرف الحكم الشرعي الظني. والمجتهد من صرح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق به من الأحكام، ومن السنة ما تقدم في الكتاب، والناسخ والمنسوخ منهما، والإجماع من النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل، وحقيقة ومجاز، عام وخاص، ومطلق ومقيد. ولا يكفي معرفة الفروع ولا الأصول.
الفروع فقط ولا الأصول.
ولا يكفي معرفة الفروع فقط ولا الأصول. شيخ في سقط عندي هنا.
نعم.
ولا
يشترط عدالته.
ولا يشترط عدالته ولا حفظ القرآن. ويتجزأ الاجتهاد. والمصيب في المسائل الظنية واحد.
وإيش؟ ولا حفظ القرآن.
ولا حفظ القرآن ويتجزأ الاجتهاد. والمصيب في المسائل الظنية واحد. ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر. وتعادل دليلين قطعيين باطل. وكذا ظنيين. ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متناقضين، بل في وقتين ومذهبهما
متناقضين ومتضادين.
متناقضين.
كان متضادين أولا.
نعم.
لأن إذا قلنا متناقضين فإذا قال هذا حلال ثم سأله مرة أخرى قال حرام، ما دخل هنا، لأن الحلال والحرام من باب الضد لا من باب النقيض. نعم.
الله عنك. وكذا ظنيين. ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، بل في وقتين ومذهبه آخرهما أن علم التاريخ، وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الاجتهاد، لأن أصول الفقه في الأصل معرفة القواعد والأصول التي يستفاد منها معرفة الأحكام الشرعية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. وحال المستفيد، والمستفيد هو المجتهد. معرفة الأصول، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، المتفق عليه والمختلف فيها، كيفية الاستفادة من هذه الأصول، وحال المستفيد الذي هو المجتهد الذي يستفيد من هذه الأصول. ولذا ذكر الاجتهاد، لأننا نحتاج إلى معرفة المجتهد الذي يستفيد من هذه الأصول. ثم ذكر ما يقابله هو المقلد. والاجتهاد الأصل فيه بذل الجهد واستفراغ الوسع فيما فيه مشقة، فيما فيه مشقة. يقولون: اجتهد في حمل الرحى، لكن ما يقول اجتهد في حمل نواة. فإذا رفع هذه أو هذا الإناء إذا رفع يقال اجتهد فيه؟ نعم، ما يقال. لكن لو شخص متوسط القوة حمل هذه الطاولة قيل اجتهد في حملها. يقولون اجتهد في حمل الرحى، ولا يقول اجتهد في حمل نواة أو حمل قلم أو حمل دوات وما أشبه ذلك. فالاجتهاد بذل الوسع واستفراغ الجهد في الوصول إلى المطلوب، وهنا في تعرف الحكم الشرعي. فالمجتهد يبذل وسعه ويستفرغ طاقته وجهده من أجل تعرف الحكم الشرعي ليعرف الحكم الشرعي من مصادره من مظانه، والمجتهد من صلح لذلك، يعني من توفرت لديه الأهلية للوصول إلى الحكم الشرعي، هذا هو المجتهد. إذا وجدت لديه الأهلية التي بواسطتها يعرف الحكم الشرعي بدليله من أصوله من مظانه، هذا يسمى مجتهد. وفسره بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام، هذا مجتهد في الأحكام، يعني مجتهد في المسائل الفقهية، يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام، لكن لا يلزم المجتهد أن يعرف الأمثال ولا يعرف القصص ولا يعرف ما يتعلق بالعقائد، لأن مسألة مفترضة في مجتهد في الأحكام وهو الفقيه، وهو الفقيه عنده، على أن النصوص الشرعية تدل على أن الفقه هو معرفة الدين بجميع أبوابه، معرفة الدين بجميع أبوابه. فإذا كانت الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، فماذا بقي للفقهاء؟ الأمثال، مع أن القصص التي لا يشترطها الفقهاء للاجتهاد فيها كثير من الأحكام، ويقول يكفي من حفظ القرآن ما يتعلق بالأحكام، وقدروه 500 آية، ومن الصحيح أحاديث الأحكام كذلك مع معرفة الصحيح من السقيم ولو تقليدا، ولو تقليدا. الآن مسألة مفترضة في مجتهد، المجتهد اشترطنا له أن يعرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، آيات الأحكام ما تحتاج إلى بحث قطعية، أحاديث الأحكام فيها الصحيح وفيها الضعيف، والضعيف لا يعتمد عليه، إذن لابد من معرفة الصحيح من السقيم ولو تقليدا، لأن اشتراط الاجتهاد في إثبات أدلة الأحكام بالنسبة لهم دونه خرط القتاد. وعلى كل حال الاجتهاد المطلق، وإن كان بعض أهل العلم يشدد في شأنه تشديدا يجعله مستحيلا، وبعضهم يخون من أمره حتى يجعله في متناول كل أحد، ويجعل كل من يحسن القراءة والكتابة يتطاول عليه، فلا هذا ولا هذا، اشترطوا له شروط. أما الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق فبالفعل دونه خرط القتاد. ايش معنى الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق؟ معنى هذا أنك تجتهد في هذه المسألة، تأتي إلى جميع مسائل الدين، تمسك كل مسألة مسألة وتنظر في جميع ما ورد فيها من دليل، تحشد عليها الأدلة من الكتاب والسنة، ثم تأتي إلى الأدلة من السنة وتنظر في طرق هذه الأدلة وفي رواة هذه الطرق، ولا يكفي أن تقلد فلان أو فلان بأنه ضعف فلان أو وثق فلان، بل تجتهد في توثيق الرواة وتضعيفهم، ثم تجتهد أيضا في إثبات الأحاديث وفي نفيها، في تصحيحها وفي تضعيفها، في كل مسألة. أن تفترض هذه المسألة فيها 5 أدلة، 5 أدلة، تجتهد في الوقوف على هذه الأدلة، ثم تجمع جميع طرق هذه الأدلة 5، قد يكون واحد مروي من 20 طريق، تحتاج إلى جمع 100 طريق ل5 الأدلة. ثم بعد ذلك هل 100 طريق كل طريق فيه 5 رواة فتجتهد في دراسة لكل راو من هؤلاء الرواة فتنظر في أقوال أهل العلم فيهم جرحا وتعديلا؟ لا يتصور أن يكلف المجتهد بأن يحكم على الراوي من تلقاء نفسه، لأن هذا مرده إلى النقل، وما عاصر الرواة ولا عاشرهم، إنما يقتدي بما نقل. وهذا أيضا خلل في ادعاء الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق. إذا نظر في 100 راوي وكل راوي كنا 100 طريق، كل طريق فيه 5 رواة، وكل راو فيه 3 أقوال 4 5 أحيانا 20 قول لأهل العلم، متى تنتهي من هذه المسألة؟ هذا الذي يجعل الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق، هذا الذي يجعله في بهذه المثابة وهذه الصعوبة. لكن الذي يطلبه أهل العلم لإثبات المسائل الفقهية من النظر ليس بمستحيل، يمكن إدراكه وتحقيقه والسعي إلى الأهلية فيه من غير مشقة تذكر. وعلى كل حال، لو نظرت إلى أعلم الناس في أي وقت من الأوقات وجدت عنده من الخلل ما عنده. يعني لو نظرت إلى أعلم من عندنا ممن يعنى بالكتاب والسنة والاعتماد على النصوص اعتمادا كليا، وهم أهل النظر والاجتهاد وعمدة ومعول على النصوص، انظر إلى فقههم، انظر مثلا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، علماء الأزهر المجتهدون في هذا العصر، تجد عند الشيخ الألباني بروز في جانب، هو جانب الرواية والتخريج ودراسة الأسانيد وكذا، لكن ما تجده من كل وجه يجتهد في كل مسألة. تجده أحيانا يعول على ابن حجر في الحكم على راوي، أحيانا يعول على فلان في كذا، لا بد أن تجد خلل. تجد مثلا طريقة في الاستنباط والاستدلال قد يستدرك عليه بعض ما يستدرك. الشيخ ابن باز وجدت مثلا وجدته يعتمد على ابن حجر في توثيق الرواة وتضعيفهم، نعم هو يستنبط ويستروح ويميل إلى تصحيح حديث وتضعيفه بالطرق المعروفة عند أهل العلم، لكن ما تجد الاجتهاد المطلق الذي بحيث كل جزئية من جزئيات هذه المسألة يكون له رأي فيها مستقل بذاته لم يعتمد فيه على ما تقدم. وهذا يدلنا على شيء، يعني إذا نظرنا إلى هذين وهما في العلم والثبات والرسوخ، وجدنا أن البشر ما أوتوا من علم، يعني لو جمعنا الشيخ ابن الألباني في عنايته بالنصوص والآثار، وجمعنا الشيخ ابن باز واهتمامه في الاستنباط والاستدلال والاعتماد على السنة، وجمعنا الشيخ ابن عثيمين مثلا على طريقته في التفقه من النصوص، جمعنا الثلاثة في شخص، لأن شخص واحد يمثل هؤلاء الثلاثة، وجمعهم الله في شخص واحد، ونظرت وجدت خلل، لا بد أن تجد في خلل في هذا الشخص الذي اجتمع فيه الثلاثة. لماذا؟ لأن العالم مهما بلغ من العلم لن يخرج عن دائرة قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هناك من وصف بأنه من بحور العلم، وجد من وصف، لكن هل يتصور في هذا البحر من بحور العلم أنه يستحضر كل المسائل أو يستحضر جميع ما قيل في الرواة؟ مو صحيح. لكن على الإنسان أن يعرف قدره وأن يسعى لتكميل نفسه ويعرف قدره، ما يقول والله أنا وصلت ما وصلت من علم، ما وصل، ما زلت في الدائرة الضيقة. وعلى كل حال، على طالب العلم أن يجتهد في تحصيل العلم وأن يسلك الطريق وأن يأخذ العلم من أهله وعلى الجادة المعروفة عندهم، ومن سار على الدرب وصل. والمجتهد من صلح على ذلك فإن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام، قدر ذلك ب500 آية وهناك كتب ألفت في آيات الأحكام واستنبط منها هذه الأحكام، لكنها على المذاهب، على المذاهب. مثلا أحكام القرآن للشافعي من وجهة نظره هو، أحكام القرآن لابن العربي من وجهة نظر المالكية، أحكام القرآن للجصاص من وجهة نظر الحنفية. تجد مع ذلك هو إمام كبير ويتعامل مع آية، فهمه لهذه الآية مسيس بقواعد المذهب وأصول المذهب، والمذهب شربه حتى صار يتبعه. وعلى الإنسان أن يتجرد لنصر ما يراه الحق المعتمد على الدليل من الكتاب والسنة. ومن السنة الصحيح من السقيم لا يستدل بأحاديث لا يدري ما هي، يعني صحيحة أو ضعيفة، لا بد أن يعرف الصحيح فيعتمد ويعرف السقيم فيجتنبه. مع الأسف أنه يوجد في كتب الفقه الأحاديث الكثيرة التي لا تثبت، وسبب ذلك التقصير في معرفة الصحيح من السقيم. والناسخ والمنسوخ لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ لئلا يرجح أو يفتي بقول أو رأي اعتمد على دليل صحيح لكنه منسوخ. فالذي لا يعرف الناسخ من المنسوخ من الكتاب والسنة لا يجوز له أن يتصدى للاجتهاد بل ولا لإفتاء الناس. والإجماع لئلا يخالف ما اتفق عليه أهل العلم، لما يعرف المسائل التي هي من مواطن الإجماع لئلا يخرق هذا الإجماع. وعرفنا أنه لا يجوز بحال مخالفة الإجماع. ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز إلى آخره. نقف على هذا ونشوف بعض الأسئلة. يقول: هل شرب النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ، وهل هو حرام لأن بعض لا يسكر مثل ما لا يسكر مثل السوبيا في عصرنا هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتبذ له، بمعنى أنها تلقى التمرات في الماء حتى يكون الماء حلوا. ولا شك أن مجرد إلقاء التمر في الماء وتركه مدة لكي يختلط ويمتزج بالماء ويكتسب الماء منه الحلاوة، هذا لا يعني أنه دخل في حيز الإسكار ما لم يشتد ويقذف بالزبد. وبعضهم يقول النبيذ ليوم أو يوم وليلة، ما يضر، هذا لا يؤثر، لكن أكثر من ذلك لا سيما مع اشتداد الحر لا يجوز شربه. النبيذ مرحلة بين الخمر وغيره. النبيذ الذي يشربه النبي عليه الصلاة والسلام هو مجرد تطعيم الماء بحلاوة التمر، لا أكثر ولا أقل، ولا يصل إلى حد بحيث يشتد يزبد يقذف بالزبد، مثل هذا لا يجوز شربه البتة. يقول: ما معنى هذا الحديث: من تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه يوم القيامة؟ هذا الذي يتجسس على الناس ويتتبع عوراتهم وأمورهم المستورة ويفضحهم، هذا يفضح يوم القيامة. في هذا الدعاء الذي من قاله وابدل الله حزنا وفرحا، هل أقول اللهم إني عبدك أو ابن أو وابن أم إيش وابن عبدي، يعني وابن عبدك، أم أقول اللهم إني أمتك؟ العلماء يقولون تغير الصيغة، من الذكر للمؤنث، المرأة تقول اللهم إني أمتك. على كل حال الأمر في ساعة، يعني مثل ما يدعى للميت المجهول، إذا قدم جنازة ما تدري هل ذكر أم أنثى، سواء ذكرت الضمير أو أنثى لا فرق. وهنا إن اقتصر على لفظ الحديث حصل المرج إن شاء الله تعالى، وإن عدل إلى لفظ إلى ضمير مناسب كما يقول أهل العلم فلا مانع إن شاء الله تعالى. يقول: أنا شاب مستقيم وأهلي يقولون لي لا تذهب مع المستقيمين من البيت والمسجد والعمل، هل لأطيعهم وأذهب مع لا أطيعهم وأذهب مع المستقيمين أم لا؟ لا شك أن الباعث للأهل على مثل هذا الكلام الشفقة عليك، يخشون ويخافون، لكن هذه الشفقة قد يكون لها حظ من النظر وقد تكون مجرد تخوف، حتى أن بعض الآباء وبعض الأمهات يأمر ولده ببعض المخالفات، يأمر بحلق لحيته وتطويل ثوبه لئلا يقع فيما وقع فيه بعض الشباب. فمثل هذا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا أمروك أن لا تذهب مع فلان أو علان بعينه، أو أمروك أن تذهب مع أشرار أو ما أشبه ذلك، فالمسألة مسألة تحقيق الهدف الذي من أجله منعك أبوك أو أمك من الذهاب مع هؤلاء. فإذا خشيت عن نفسك من الانفراد، من أن تنتكس مثلا، والله جل وعلا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا بد من صحبة الأخيار. فإذا خشيت من انتكاس أو خشيت من صحبة أشرار أو ما أشبه ذلك فاصحب الأخيار، ولو اقتضى الأمر أن تخفي ذلك على والديك على أن يكون الأخيار أهل عقل وأهل علم وأهل حلم وأهل رفق وتؤدة. يعني بعض الشباب هداهم الله عندهم شيء من العجلة أو عندهم شيء من التصرفات التي أقل يوجد منها بعض ما يسيء إلى الوالدين. بعض الشباب يتخذ له رفقة صالحين في الظاهر، لكن يترتب عليه أن يهجر والديه. ومن أيسر الأمور أن يسافر مع زميله الأيام، ومن أشق الأمور عليه أن يقضي حاجة لوالدته أو والده تحتاج إلى دقائق. فمثل هذا لا شك أن هذا خلل في التصور، خلل في التربية، تحتاج إلى إعادة النظر. فالوالدان شأنهما عظيم. هل يعمل بالآية المنسوخة أو الحديث المنسوخ؟ لا يعمل بها، لا يعمل بالآية المنسوخة ولا الحديث المنسوخ. قد يقول قائل أن بعض العلماء عاملوا بآيات منسوخة، وأحد هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، لم يبلغهم الناسخ. هل يجوز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ نرجو التوضيح. المسألة فيها حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة، فلا يمسح الوجه. يقول: كيف أستطيع أن لا أنسى الحفظ خاصة إذا تراكمت المحفوظات؟ العلم إنما يثبت بالتعلم، يثبت بالمراجعة، يثبت بالمذاكرة مع الإخوان، تحفظ المحفوظ بهذه الطريقة يثبت إن شاء الله. يقول لي صديق من أيام الاستقامة والتوبة ونحن في الطريق معا، واليوم سوف يذهب إلى الجامعة بعد إنهاء الثانوية، نصيحتك يا شيخ ولا أقدر على بعده. على كل حال الفراق لا بد منه، إما فراق مؤقت أو فراق مؤبد، فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على هذا. يقول: كيف لنا أن نخالف الإمام بجلسة الاستراحة مع أنه مستحب، مع أننا لا نخالفه إذا ترك واجبا كالتشهد الأول؟ أولا جلسة الاستراحة سماها بعض العلماء استراحة ظنا منهم أنها يرتاح بها، وهي في الحقيقة زيادة تكليف وزيادة عناء وليست استراحة، ولا يشعر بهذا إلا من ابتلي بوجع في ركبتيه أو روماتيزم أو ما أشبه ذلك. فكثير من كبار السن تصعب عليه هذه الجلسة، خلافا لما يقال أنها إن احتيج إليها. أنا أقول قد تدعو الحاجة إلى تركها، وهي ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام في الصحيح، وثابتة أيضا من أمره للمسيء بها، أمر بها المسيء، صحيح صحيح البخاري، وهي أيضا ثابتة في حديث أبي حميد الذي ذكر فيه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر عشرة من الصحابة، وهذه ليست مخالفة، هذا عمل يسير بإمكانك أن تفعله وتلحق بالإمام دون فاصل يذكر. وإذا ترك الإمام السنة، لأن فعلك لها سواء فعلها الإمام أو ما فعل الإمام ما يتأثر، لن تقوم من سجودك حتى ينهض الإمام سواء فعلت الجلسة أو ما فعلتها، فأنت إن فعلها وتركتها خالفت الإمام، وإن تركها وفعلتها اتبعت السنة. ولو ترك الإمام رفع اليدين مثلا عند الركوع والرفع من تترك ولا ما تترك؟ تترك ولا ما تترك؟ إذن كيف تخالفه؟ هذه الأمور المعول فيها على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول: من تمسك برأي لأحد الأئمة الأربعة وكان هذا الرأي مخالفا لما عليه الجمهور، هل يكون بذلك مبتدعا وتبرأ ذمته بهذا الاتباع؟ أولا ينظر إلى هذه المسألة من جهتين: الجهة الأولى في هذا الرجل، هل هو من أهل النظر والاجتهاد أو مبتدئ أو عامي؟ العامي فرض تقليد أهل العلم، وليس لديه أهلية أن يوازن بين الراجح والمرجوح من خلال الأدلة، فهذا تبرأ ذمته إذا قلد إماما تبرأ الذمة بتقليده من أهل العلم والدين والورع. فالمسألة الثانية ترجع إلى القول، فإن كان القول مستنده الدليل فتقليد هذا الإمام من قبل من نظر في أدلة الأقوال ورأى أن قول هذا الإمام أرجح من هذا الدليل، هذا ليس بتقليد وإنما هو اتباع، فتبرأ ذمته بهذا. نقول: هل المستحاضة لها أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ يعني لو جمعت جمع صوري فأخرت الظهر إلى آخر وقتها والعصر إلى أول وقتها لحصل لها التيسير، مع أنها تصلى الصلوات في وقتها. يقول: في بعض الصيدليات تباع حلقات معدنية تلبس لتقوية العظام، ما حكم لبس هذه الحلقات؟ الذي يغلب على الظن أن هذا من باب الاعتقاد والتعلق بها، هذا الذي يغلب على الظن، يعني ليس لها خاصية ولا مزية في النفع في هذا الباب. يقول: هل الأسهم النقية والمضاربة فيها المشتبهات أم من الحلال؟ وهل ورع تركها؟ نعم، من الشبهات، والشبهة فيها قوية. هل وجود قناة المجد يمنع دخول الملائكة؟ قناة المجد لا شك أن فيها صور، ما دامت مفتوحة فيها صور، والملائكة لا تدخل بيت فيه صورة. هل هناك حالات يجوز فيها التصوير؟ أهل العلم يفتون بجوازه للضرورة، وما يلزم به الإنسان هو مكره غير مكلف، مثل الأوراق الرسمية هو مكره عليها. يقول: يسكن معي في المنزل إخواني وهم متزوجون ونساؤهم يكشفن أمامي، فما حكم ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف للرجل الأجنبي وأخو الزوج أشد الناس في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والحمو، الحمو الموت. ماذا نسمي هؤلاء الذين ينادون بقيادة المرأة للسيارة وينادون بخروجها للعمل ولا يحرمون ما أفتى العلماء بتحريم؟ على كل حال، من أهل العلم أنه مجتهد ويخطئ ويصيب، فمثل هذا خطأه مغفور، لكن إذا لم يكن من أهل العلم ولا من أهل الاجتهاد وتكلم في مسائل الدين ومثل هذه المسائل الذي يغلب على الظن ويشم راحته منها سوء القصد، فهذا إفساد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا لما قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، قال بعد ذلك لئن لم ينتهي المنافق. يعني فرق بين من يبحث مسألة الحجاب وهو من أهل العلم من أهل النظر من أهل الحب لله ورسوله ولدينه وشرعه وأهل نصر للدين ثم يؤديه اجتهاده إلى أن وجه من أهل الحجاب، نقول هذا مأجور، اجتهد فأخطأ. لكن شخص لا علاقة له بالعلم الشرعي ولا وليس من أهل النظر في الأدلة ثم ينادي بكشف الحجاب ويقول كشف الحجاب، هذا لئن لم ينتهي المنافق، هذا نصيبه من النصوص. يقول الذين يقومون بأعمال التفجير والتخريب في بلادنا هل هم يعتبرون كفار؟ هم مفسدون وهم بغاة ولهم من الأحكام ما يخصهم في شرع الله جل وعلا، وأما التكفير فلا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصبغ الشيء بالحنة والكتم، وما هو الكتم وهل يوجد في سوق العطارين؟ نعم هو موجود في سوق العطارين. يقول هل ما يوجد في سوق العطارين هو الكتم الحقيقي؟ نعم، علما أنني سألت بعض العطارين فأخبرني أن الحنة يخلط معها قشر الباذنجان المجفف ليسود اللون. على كل حال إذا كان أسود حرم، إذا كان يراه الناظر ويرى أنه ليس بأسود خالص سواء كان معه الحنة أو الكتم أو غيره أو أي مادة لا تضر، المقصود أن لا يصبغ بالسواد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.